أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله الشياطين وأعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدنا على أصول ديننا التوحيد والعدل والنبوة والإيمان والمعاد يوم القيامة. اللهم وفقنا للعمل بفروع ديننا، الصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحبة أولياء الله والبراء من أعداء الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل 51. احنا بينا في الدروس السابقة أن هذه التأملات من باب يعني الإشارة إلى بعض الأبحاث العقائدية أو إلى بعض الكتب العقائدية لعله يعني إلقائها بصورة سريعة، ولكن إن شاء الله فيها فائدة، مثلا الإشارة إلى بعض الكتاب وإلى الآراء العقائدية الأخرى أو ما يكتب عن الشيعة الإمامية أو ما يحرف من عقائدهم في بعض الكتب. التأمل 51 أن الشار ناقل للكذب، متخبط، مزور، معتمد على الشاذين نفسيا وعقائديا. كتاب نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور علي ثاني النشار. هذا الكتاب يقع في 3 أجزاء. خص الجزء الثاني من كتابه ببيان عقائد الشيعة الإمامية. هو يحاول في مقدمته أن يكتب عن عقائد الفرق بصورة محايدة، ويقول في مقدمة الطبعة 6: ولكني، هذا نص عبارته، ولكني ما زلت أرى أن التفسير الموضوعي المحايد هو أهم تفسير في دراسة الفكر عامة والفكر الإسلامي خاصة. وهنا ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه ربما يتصور الإنسان أن لما ذكره أن الشعر مسح من الحق أو لمسة من الصدق، ولكنه عندما يصور هذا الكتاب ويقرأ هذا الكتاب يلاحظ في غضونه ويلاحظ ما في غضونه من النسب إلى الشيعة، يقف على أن ما ذكره في هذه المقدمة واجهة ستر بها كل ما في الكتاب من العداء المستكين، وأنه لا يريد إلا إبطال عقائد الشيعة الإمامية ولو بالنسب الباطن. الملاحظة الثانية، الحق أن الدكتور النشار وضع منشاره على حياة الشيعة تاريخا وعقيدة، ولا يرسم عن هذه الطائفة المحقة إلا أمور مشوهة وعقائد باطلة. الملاحظة الثالثة حول هذا الكتاب العقائدي، أنه من النماذج الباطلة المفتعلة المنسوبة إلى الشيعة. يقول عند البحث عن الإيمان أن الإيمان عند الشيعة هو معرفة بالقلب فقط. ملاحظة رابعة، أن هذا الرجل يصر على أن علي بن أبي طالب عليه السلام ليس رائد الفكر الفلسفي، وينكر كونه عليكم السلام رائد الفكر الفلسفي في الإسلام، حتى جر عداءه لعلي عليه السلام إلى أن سار نصوص صدرت عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة. لا يعني هو من خلال كتاباته هناك نصب وعداء، بل هو ينقل عن بعض الذين نصبوا العداء لأمير المؤمنين عليه السلام، ويمدح من قتله وينقل عن من مدح قاتل أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه. الملاحظة الخامسة، من الأمور التي أوقعت النشار في الخبط والخلط لدى عرض تاريخ الشيعة وعقائدهم هو أنه اعتمد في دراسته على كتب خصماء وأعداء الشيعة. هو يقول أنا محايد، ولكنه عندما ينقل عن أعداء وخصماء الشيعة الإمامية ولا يعتمد على مصادر الشيعة الإمامية إلا قليلا. ملاحظة أخرى، اعتمد النشار على كتاب أبي الحسن محمد بن أحمد ابن عبد الرحمن المنقي، هذا توفى سنة 377 هجرية، وكتابه باسم التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. هذا الكاتب حنبلي حشوي، حشد كثير من الأساليب والتزيير في كتابه. ملاحظة أخرى، اعتمد النشار على كتاب الفرق بين الفرق، هذا الكتاب لأبي منصور عبد القاهر البغدادي، أيضا متوفي سنة 429 هجرية. هذا الشخص بذيء في لسانه، متعصبا في بيان عقائد الفرق، حتى أنه يقول هذا نفع عبارته: ولم يكن بحمد الله ومنه في الرواسب قط إمام في الفقه، ولا إمام في رواية الحديث، ولا إمام في اللغة والنحو، ولا موثوق به في نقل المغازي والسير والتواريخ، ولا إمام في الوعظ والتفسير، ولا إمام في التأويل والتفسير، وإنما كان أئمة هذه العلوم على الخصوص والعموم من أهل السنة والجماعة. ويقول في موضع آخر: يا أيها الرافضة المبطلة، دعواكم من أصلها مبطلة. هذه الدعاوى طبعا باطلة وبلا بينة وبلا برهان، وإنكار وجود الأئمة في مجالات هذا العلوم بين الشيعة كإنكار البديهيات. والعجب أيضا من هذه السرية القارصة أنه ينفي وجود شخصيات علمية عند الشيعة الإمامية، على الرغم من أنه كان معاصرا للشيخ المفيد، وأنه كان معاصرا للشريف المرتضى. ملاحظة ثامنة ولعل بطلنا، اعتمد النشار في كتابه على كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلس الظاهري. هذا صاحب هذا الكتاب ونشية شابة، حيث أنه صوب سأل قاتل أمير المؤمنين بحجة أنه متأول مجتهد متاب في عمله، وهذا نص عبارته: يقول إن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل عليا رضي الله عنه إلا متأولا مجتهدا مقدرا أنه على صواب. وفي ذلك يقول عمران بن حطان: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. كل عاقل يعلم أنه لا قيمة لهذا الاجتهاد الذي يؤدي إلى قتل الإمام المكرم، طاعته بالنص أولا وبإجماع الأمة ثانيا. ولنعم ما أجار به معاصره القاضي أبو الطيب الشافعي، يقول: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم الإسلام أركانه. إذن نتأمل إذا كان حال هذا المؤلف ونفسيته ونزعاته، فكيف يكون حال من استند إلى مثله، غير أن شبيه الشيء منجذب إليه. مزيد من هذا البحث موجود في كتاب الملل والنحل للفقيه المحقق آية الله الشيخ جعفر السبحاني، أدعو الله جزء الشريف. هذا نموذج من الكتب التي تشوه عقائد الإمام. الكلام فعلا في أسقطة الثبوتية الثانية، وهي أنه تعالى عالم، أي أنه لا زال الكلام في الفصل الثاني، وبينا أن الفصل الثاني المصنف العلامة الحلي يذكر فيه الصفات الثبوتية، ويذكر ثمانية صفات. الصفة الأولى ذكر أن الله تبارك وتعالى قادر مختار. اليوم إن شاء الله نتكلم في الصفة الثانية، وهي أنه تعالى عالم. قال العلامة في متنه: الثانية أنه تعالى عالم لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. إذن الكلام فعلا في الصفة الثبوتية الذاتية الثانية، وهي أن الله تبارك وتعالى عالم. العلم صفة من الصفات الثبوتية الذاتية. هذه الصفة، يعني الكلام في هذه الصفة، فيها مقصدان. المقصد الأول سيكون كلامنا إن شاء الله في بيان أن الله تبارك وتعالى عالم، والمقصد الثاني اللي راح يكون بحثنا فيه في بيان أن علمه تبارك وتعالى يتعلق بكل معلوم. فإذن يوجد عندنا في هذه الصفة الثانية مقصدان: المقصد الأول في أن الله تبارك وتعالى عالم. المقصد الثاني في أن علمه يتعلق لجميع أو بكل معلوم وليس يتعلق بقسم من الأشياء وقسم آخر لا يعلمه. يعني بعبارة أخرى راح تكون عندنا محاور للكلام في هذا الصف الثاني. المحاور المحور الأول في بيان علمه تبارك وتعالى. لا المقصود بأن الله تبارك وتعالى عالم. المحور الثاني في عموم علمه تعالى أن الله تبارك وتعالى لا يعلم قسما أنه لا يعلم قسما ولا أي أنه ننفي أنه يعلم قسم ولا يعلم قسما وإنما علمه عام. المحور الثالث علم الله تبارك وتعالى يتعلق بالمعلومات. محور آخر علمه تعالى يتعلق بالممتنعات. بعدين لعله إذا صار عندنا مجال راح نبين بعض الشبه والإشكال. إذن يوجد عندنا 5 محاور أو 6 للكلام في هذا الصدد. المحور الأول في بيان علم الله تبارك وتعالى. المحور الثاني في إثبات علمه. في إثبات علمه تبارك وتعالى. المحور الثالث في عموم علمه تبارك وتعالى. المحور الرابع علمه بالمعلومات. المحور الخامس علمه بالممتنعات. والمحور الأخير سيكون الكلام في بيان بعض الشبه والإشكال. في بيان بعض الشبه والإشكال. إذن هذا ما سنتكلم عنه من خلال هذه الصفة الثانية. الآن نتكلم في المقصد الأول وهو بيان أنه تعالى عالم، أو في المحور الأول وهو في بيان علمه تبارك وتعالى. هناك إجماع من قبل الإلهيين على أن العلم من الصفات الثبوتية الذاتية الكمالية وأن الله تبارك وتعالى عالم. يعني أجمع الإلهيون بأن الله تبارك وتعالى عالم، ما عنده خلاف في هذه المسألة. وأن العالم يعتبر من أسماء الله تبارك وتعالى العليا أيضا، وهذا لم يختلف فيه اثنان على إجماله. يعني بشكل عام لا يوجد خلاف عند الإلهيين من أن الله تبارك وتعالى عالم، وأن العالم يعتبر من أسمائه العلم. ولكن هنا ينقدح سؤال، احنا من نقول الله سبحانه وتعالى عالم، اول مره شنو معنى العلم؟ يعني نريد ان نبحث ماذا يقصد بالعلم. العلم له تعاريف كثيره، نريد ان نتعرف معنى العلم. عرف العلم بهذا التعريف، قالوا هو صورة حاصلة من الشيء على سطح الذهن. العلم صورة حاصلة من الشيء على سطح الذهن. يعني الإنسان عندما يرى شيء مثلا ويغمض عينيه يتصور هذا الشيء في ذهنه، تنطبع هناك صورة تنطبع على سطح الذهن. يقولون هذا هو العلم، علمي بهذه الصورة. على أحد التعاريف بعضهم عرفوا هكذا، العلم انعكاس الخارج على الذهن، لون المرأة ما يعرف أشياء بالخارج تنعكس في المرأة، انعكاس الخارج انعكاس الخارج على الذهن عند اتصال الإنسان بالخارج. يعني عندما يتصل الإنسان بالخارج ينعكس ما موجود في الخارج على ذهنه، فهذا هو العلم. هذه الصورة أو من عكسه على الذهن هذا هو العلم. ولكن لو تأملنا في هذا التعريف نجد أن هذا التعريف ناقص. هذا التعريف ناقص لماذا؟ لأنه لعدم شموله لأقسام العلم. العلم له أقسام. العلم ينقسم إلى العلم الفصولي والعلم الحضوري. وما ذكر في هذه التعاريف يشمل العلم الحصول
حصول
صورة الشيء في الذهن. يعني من نقول احنا صورة حاصلة من الشيء على صفحة الذهن او انعكاس الخارج مثلا على الذهن عندما يتصل الانسان بالخارج، هذا علم حصولي وليس علم حضور. اذا هذا التعريف لا، اذا هذا التعريف يناسب العلم الحصولي ولا يناسب العلم الحضوري، يعني توضيح اكثر لهذا المعنى. توضيح نريد ان نتعقل في المعنى او الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. وهل ان الله تبارك وتعالى علمه علما حصوليا؟ لو علم حضوري عندما نقول الله تبارك وتعالى عالم. بيان اكثر لهذا الموضوع انه الانسان عندما يقل بنظره الى الخارج يشاهد اشجار، يشاهد احجار، يشاهد اقمار، يشاهد شمس. عندما ينظر الى هذه الامور يصبح هذا الانسان مدرك بشكل الله، مدركا بهذه الامور. وهذا القمر وتلك الشمس وهذه الشجر وذلك تصبح مدركات، يعني هو يصبح مدرك وهذه الامور تصبح مدركه. اذا والنسبه بينهما ادراك، وبالتالي حصل عنده ادراك بما موجود حوله من الامور الموجوده في الكون. اذا الانسان مدرك والامور الموجوده في الخارج مدركه، ولكن وحصل ادراك. اذا هناك توسط بين المدرك والمدرك وهو صوره، صوره الشجر، صوره الشمس، صوره النبات، صوره الحجر، بحيث هذه الصوره تنتزع من الخارج، تنتزع كما يعبر يقولون بأدوات المعرفة، بعدها تنتقل إلى مراكز الإدراك في الإنسان فيصبح مدرك. وبالتالي تصبح هذه الأشياء بالخارج معلومة عند هذا الإنسان، تصبح هذه الأشياء معلومة عنده، لكن هذه الأشياء معلومة بالعرض، لأن الصورة اللي بذهن هي المعلومة بالذات. يعني أولا وبالذات الإنسان الآن عنده صورة الشجرة، عنده صورة الشمس، وثانيا وبالعرض عنده يكون مطلع على ما موجود في الخارج. الشيء الخارجي نسميه معلوما بالعرض والصورة الموجودة في الذهن اللي سميناها بالعلم الحصولي علم، قلنا مسارك العلم الحصولي هو صورة حاصلة من الشيء على صفحة الذهن. إذا الخارج معلوم بنوع صفحة، كل ما أدركناه في الخارج معلوم عندنا، ولكن معلوم أولا وبالذات وبالواسطة. الجواب بالواسطة، الواسطة ما هي؟ الواسطة هذه الصور الموجودة في ذهن الإنسان، فأصبح عند الإنسان علم. وإلا لولا هذه الصورة لانقطع صلة الإنسان بالواقع.
يسمى هذه الصورة هم المتأثرين مين جاي؟ هاي الصورة
بالأفضل كل عدد
كذلك هي منتزعة سابقا، يعني
الإنسان في آلات المعرفة انتزعها من الخارج، يعني انتزع صورة الشجر. لا عندما أقول لك الجبل مثلا،
نعم
تحصل عندك صورة الجبل، ولكن هذه الصورة منتزعة من الجبل الذي شاهدته.
نعم
وإلا لو الشخص الذي شاهد جبل نهائي في حياته وقلنا له جبل يدرك هذا المعنى؟
ما
يدرك هذا المعنى، لا يوجد عنده صور،
ما عنده صور أول يوم بالذات.
أحسنت، فيصير بواسطة هذه الصورة مدرك، تكون الصورة معلومة عنده أولا وبالذات.
نعم.
وما موجود في الخارج ثانيا وبالعرض. بس احنا ليش قسمنا هذا التقسيم؟ يعني هناك واقعية بالخارج. هذه الواقعية ليست حاضرة عنده. يعني أضرب لك مثال. الأشياء اللي بالخارج لها آثار، يعني مثلا النار.
نعم.
النار لها أثر الإحراق. أو المياه مثلا، الأنهار، البحار لها آثار الرطوبة. أو مثلا الحديد له أثر الثقل. فإحنا من نقول حصلت عندنا صورة النار، لا يمكننا أن نقول حصلت عندنا واقعية ما بأثرها القاضي ولا لاحترقت به. فلا يمكننا أن نقول مثلا حصلت عندنا واقعية بحار ولا لحصلت الرطوبة مثلا، أو لا يمكننا أن نقول حصلت عندنا واقعية حديد يعني بأثره بثقله ولا نسأل عندنا صور دبابة مثلا ماذا سيحصل إليه. إذا الموجود في الذهن صورة، الموجود في الذهن صورة، هذه الصورة البعض عبر عنها بالعلم، فعبر عن العلم لكنه نابع عن السفولي. احنا تعرفنا بياننا ان الفرق بين العلم السفولي والحضوري، وعندما نقول الله تبارك وتعالى عالم، عالم بالعلم السفولي وعلم حضوري، راح يجي في الله بيان اخر، علم فعلي وعلم انفعالي، علم فعلي وعلم انفعالي. اذا الشيء الخارجي لا يرد الى اذهاننا باثاره وصفاته، بل وانما يرد صوره الشيء الخارجي، ولذلك اصبح الشيء الموجود في الخارج معلوما بالعرب، معلوما بالعرب، معلوما بالواسطة، والصورة الحاصلة معلومة بالذات، لأن الإنسان يزاول هذه الصورة الذهنية دائما. هذا بالنسبة للعلم السفلي، العلم الحضوري. العلم الحضوري شنو معنى؟ العلم الحضوري عبارة عن حضور المدرك لدى المدرك. العلم الحضوري عبارة عن حضور المدرك لدى المدرك من دون توثق أي شيء، من دون توثق أي شيء. يعني مثلا حتى راح إن شاء الله نبين مثال، إذا الإنسان مثلا جوعان، إذا كان الإنسان جائع، عندما يقول أنا جائع أريد طعاما، هو هل عنده صورة الجوع لو عنده نفس الجوع؟ هذا عنده نفس، إذا علمه بالجوع علم حضور، ما عنده صورة الجوع. لأنه قد يكون الإنسان بعد إفطاره مثلا في الصيام في شهر رمضان يأكل الكثير ويصبح مدخل، ولكن صورة الجوع لا زالت موجودة، ولكنه ليس بجائع. فخلاف الإنسان اللي حضرت عنده حضر عنده الجوع، فأصبح علمه بالجوع علما حضوريا. إذا العلم الحضوري هو حضور نفس أو حضور عين المعلوم لدى العالم، حضور نفس أو عين المعلوم لدى العالم. الباري تبارك وتعالى علمه حضوري، عليكم السلام ورحمة الله، علمه حضوري قديم، علمه الباري تبارك وتعالى علمه علما حضوريا قديما غير مسبوق بالعدم. يعني بعد مثال آخر وضع أن صورة العلم الحضوري والعلم السفلي، مثلا لو شعر الإنسان بألم شديد في جسمه ويذهب إلى الطبيب لكي يصف له الطبيب دواء يخلصه من هذا الألم الشديد الذي يعاني منه، الألم حاضر عند المريض بحيث هو يتألم، و بعض الأحيان يصل به الألم إلى البكاء لأن الألم أو المرض حاضر عند المريض، ولكن هل أن الطبيب يشعر بما يشعر المريض، أو هل أن ألم المريض حاضر عند الطبيب؟
حاضر
صورة في البداية ما حاضر، بعد أن يسألهم، بعد أن يسلم مرة يقول أين تشعر بالألم، ما هي صورة الألم، يضع يده على هذا الموضع أو على ذاك الموضع، هل هناك، ويسألوا بعض الأسئلة، من خلال هذه الأسئلة يحصل تشخيص، تحصل عنده صورة لهذا الألم أو لهذا الموضوع، لعله بعض الأطباء تحصل عنده صورة خاطئة، ولذلك يصف دواء خاطئ. يعني التشخيص الصحيح أنه إذا حصل عنده صورة الألم التي يشعر به، إذا المريض عنده نفس الألم، عنده نفس عينه، يعني الألم المرض حاضر عنده. إذا علم المريض بالألم علمه حضوريا، المرض نفسه حاضر عنده، بينما علم الطبيب بالألم علمه حضوريا كثيرا. حصل عندهم من خلال الأسئلة التي طرحها. إذا هناك فرق بما بين العلم الحضوري والعلم الحضوري. في هذا المثال يكون علم الطبيب بالألم علما كتبيا علما سطوريا، بينما علم المريض الذي يتألم ويبتلى من الألم علما سطوريا، لأن الألم حاضر عنده. الله تبارك وتعالى علمه علما سطوريا قديم، علم سطوري قديم. حتى من خلال هذا التعريف، هل هناك تعريف جامع؟ يعني على ضوء ما ذكرنا، على ضوء ما ذكرنا من أنه تقسيم العلم إلى علم فصولي وحضوري، احنا بينا أنه التعريف الأول غير صحيح.
نعم.
لأنه لأنه لا يشمل العلم الحضوري، وأنه يشمل العلم الفصولي. فهنا يصح أن يقال على وجه يعني الإطلاق عبارة حضور معلوم لدى العالم. إذا قلنا العلم هو حضور المعلوم لدى العالم، هذا تعريف حضور المعلوم لدى العالم، تعريف يشمل العلم الحصولي ويشمل العلم الحضوري، يعني يشمل العلم بكلا قسمين، سيكون جامع وشامل لكل أنواع العلوم. هذا التعريف حضور المعلوم لدى العالم، كل أنواع العلوم الحاصلة سواء كان في الممكن أو الواجب، سواء كان في الممكن أو الواجب، حضور المعلوم لدى العالم، لأنه أعم أن يكون بنفسه أو بصورته. حتى بعد هذه المقدمة اللي بيناها عرفنا أن علمه تعالى تارة تارة سيكون علمه تبارك وتعالى بذاته، يعني الله عالم بذاته، وتارة يكون علم الله تبارك وتعالى بفعله، يعني بفعله بالأشياء الخارجة عن ذاته.
عشان ما نقول قيمنا أن الله سبحانه وتعالى علم صبوريا قيمنا طريقة قديم أصلا كلمان حديث يعني
نعم يكون حاجة قال تقول إن شاء الله راح نصلق عليه الله بروت الله. بعبارة أخرى الباري تعالى له علم، الباري تبارك وتعالى له علم، الأول هو العلم الذاتي، الثاني هو العلم الفعلي. العلم الذاتي والعلم الفعلي. العلم الذاتي يعرفوه هكذا، هو العلم في مقام الذات، واحنا بينا انه فيما تقدم الصفات هو عين ذاته.
نعم نعم.
فهنا نقول العلم الذاتي والعلم في مقام الذات، يعني اي ان علم الله تبارك وتعالى بالاشياء قبل وجودها، قبل وجودها، وهذا هو الموصوف بأنه عين الذات المقدسة، وهذه هي الصفة الثبوتية. وهذا العلم أي العلم الذاتي لا يتغير بأي حال من الأحوال، وإن تغير المعلوم حتى لا يجي الإشكال، راح نبين إشكال أنه إذا تغير المعلوم يلزم تغير العالم. نقول لا، أما علم العلم الذاتي أي علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل إيجادها قبل وجودها، هذا هو العلم الذي لا يتغير حتى وإن تغير المعلوم. النحو الثاني هو العلم الفعلي، هناك فرق بين العلم الفعلي والعلم الانفعالي. العلم الفعلي هو علمه تبارك وتعالى في مقام الفعل، شوية البحث في تفصيل لعله. هو علمه تعالى في مقام الفعل، يعني علم الله تبارك وتعالى بالأشياء بعد وجودها. نعم، بعد وجودها. وهذا العلم يطرأ عليه التغيير، هذا العلم علم الله تبارك وتعالى بالأشياء بعد وجودها، هذا يطرأ عليه التغيير باعتبار المعلوم، لأنه التغيير حاصل في المعلوم، لأن المعلوم قطعا سيكون ممكن وكل ممكن متغير، إذن يتغير. ولكن هذا العلم ليس عين الذات المقدسة. لماذا ليس عين الذات المقدسة؟ لأنه متغير. إذا قلنا عين الذات المقدسة هو متغير، إذا تغير الذات المقدسة، وهذا غير صحيح. حتى توضيح أكثر حتى ألخصم هذه المحاضرة، نريد أن نتعقل ما الفرق بين العلم الفعلي والعلم الانفعالي. تبين انه علم الله تبارك وتعالى علم ذاتي، وان الله تبارك وتعالى علمه علما فعليا. يقسم العلم الى العلم انفعالي او العلم الفعلي. يعني ماذا يقصد من العلم الانفعالي وماذا يقصد من العلم الفعلي؟ وهل ان الله تبارك وتعالى علمه فعليا او انفعاليا؟ مثال بسيط، نسأل هذا السؤال: أنا عندي علم بزيد، وعندي علم بهذا الكتاب، وعندي علم بهذا الجهاز، وعندي علم بهذا القلم، وعندي علم بهذا المسجد إلى آخره. نسأل هذا السؤال: هل علمي بهذه الأشياء قبل وجودها أم بعد وجودها؟
بعد وجودها.
بعد علمي بها أصبحت متكلمة بعد وجودها، بعد أن وجدت وحصلت عندي صور مهاتفية أصبحت عالما بها. إذن قبل وجود هذه الأشياء أنا لا علم لي. قبل وجود زي أنا ما عندي علم. قبل وجود المسجد، قبل وجود هذا الكتاب، قبل وجود القمر، قبل وجود الشمس، لا يوجد أي علم عندي بهذه الأشياء قبل وجودها، وإنما علمت بها بعد إيجادها، بعد أن خلقت، بعد أن وجدت. فتكون الموجودات منزلة الفاعل، تكون هذه الموجودات منزلة الفاعل. علمي بهذه منزلة المنفعل، هذه الموجودات تكون منزلة الفاعل. علمي بهذه منزلة المنفعل. إذن فهذا سمي العلم الانفعالي، أنا انفعلت بها بعد وجودها. ولذلك عرف العلم الانفعالي هكذا: هو العلم الذي يوجد بعد وجود المعلوم، هو العلم الذي يوجد بعد العلم الانفعالي، هو العلم الذي يوجد بعد وجود المعلوم. كعلمي بالموجودات بعد وجودها، كعلمي بالموجودات بعد وجودها، يسمى بالعلم الانفعالي. انفعلت بها فهي منزلة الفاعل، وعلم بها منزلة المنفعل.
إذا الممكنات بعد إنشائها، إذا نقولش
نعم علم بالممكنات،
نعم
ولا احنا حكمنا انه ممكن او واجب، لا يمكن لي ان ادرك كله واجب الا بصفاتي. إذن علم بالممكنات هو العلم الانفعالي. في معنى العلم الانفعالي هو العلم الذي يوجد بعد وجود المعلوم، كعلم بالموجودات. يعني بعضهم يذكر بهذا المثال، يقول من قبيل المهندس. المهندس عندما يذهب إلى شخص ويقول له ابني بني بيت، فهو المهندس يرسم صورة في ذهنه. المهندس عنده صورة في ذهنه لهذا البيت، صورة هذه الصورة الموجودة في ذهن المهندس، واللي يريد على الله يبني البيت. أي علما فعليا أو انفعاليا، يعني هذه الصورة التي في ذهني مأخوذة من الخارج أو أن الخارج مأخوذ منها. وعنده صورة في ذهن، وعنده صورة في ذهن. مثلا هذه الصورة موجودة في ذهن هذا المهندس، اللي على موقعه راح يبني يخطط البيت. هذه الصورة مأخوذة من الخارج أو أن الخارج مأخوذ منها؟ عليه السلام. الجواب أن الصورة مأخوذة من الخارج، وإلا هو من الصورة. إذا هذه الصورة مأخوذة من الخارج فعلمه بها علما انفعاليا، علما انفعاليا. إذا فتبين أن العلم المأخوذ من الخارج، أن العلم الانفعالي هو العلم المأخوذ من الخارج وليس الخارج مأخوذ منه، هذا هو يسمى العلم الانفعالي، وهو العلم الذي يوجد بعد وجود الأشياء. أما علم الله تبارك وتعالى، هل هو مأخوذ من الخارج؟ هل أن الذات المقدسة انفعلت بما موجود في الخارج وأصبحت عندها صورة؟ كلا. علم الله تبارك وتعالى هو علم فعلي، علم فعلي، أي هو العلم الذي يوجد قبل وجود المعلوم، هو العلم الذي يوجد قبل وجود المعلوم. فالبعض ممكن يعبر يقول هو العلم الذي يوجد المعلوم، هو العلم الذي يوجد المعلوم. إذن من خلال هذه المقدمة تبين لنا أن الباري تبارك وتعالى علمه علما حضوريا قديما، له الأخوان من العلم، العلم الذاتي والعلم الفعلي. فرقنا بين العلم الحصولي والعلم الحضوري وبين العلم الانفعالي والعلم الفعلي. إن شاء الله في الدرس القادم راح نطرح السؤال، هل أن الباري تبارك وتعالى عالم بالجزئيات؟ هذه الجزئيات الصغائر. وإذا كان عالما بالجزئيات فإن هذه الجزئيات متغيرة، فهل يلزم أن علم الله تبارك وتعالى يكون متغيرا لأن هذه الجزئيات متغيرة؟ وإذا كان علم الله تبارك وتعالى متغيرا وصفاته وعلم ذاته فيبدأ التغير الذات المقدس، يبدأ التغير الذات المقدس، هنا يلزم التغير الذات المقدس فيبدأ الإشكال. إن شاء الله جواب على الإشكال سيأتي في الدرس القادم. هذا تقريبا يعني المحور الأول، إشارة إلى المحور الأول لهذه الصفة الثبوتية الثانية. إن شاء الله سيأتي مزيد كلام حول هذه الصفة في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.